بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين إن كنتم مؤمنين. إن هذا لهو الفصل وما هو بالهزل. أصغيتم إلى إن وعرفتم محورية الإيمان. المخاطب بهذا الكلام من كان؟ أمة محورها زعيمها قائدها هاديها رسول الله. ثم يقول وما أنا عليكم بحفيظ. معنى الموضوع موضوع مهم. أنا ما أدري أنتم جئتم من أماكن قصية وأنا أحترم منكم كل خطوة وكل همة وكل عزم وإرادة لتنسيق هذا البرنامج وللحضور في هذه الرحاب الطاهرة، ولا أعلم كيف أعبر عن الاحترام والتقدير لكل ذلك. دارت في ذهني احتمالات خيارات كيف أعبر عن هذا الاحترام لكم. يمكن أن أجلس بين يديكم وأقرأ عليكم البشائر وأقول لكم هذا ثواب المنتظر للإمام وهذا أجره وهذا كذا، هذا خيار. خيار آخر هو أن أتحدث عن أمر هام. إحنا اليوم عندنا هاي الدورة السنوية المهدوية، اليوم هو محورها فيما يمكن أن يعزز لنا إيماننا بالإمام المهدي وأن تكون علاقتنا به علاقة وطيدة أصيلة ثابتة راسخة منتظرة انتظارا حقيقيا بعيدة عن الزلل. وجدت أن الخيار الثاني هو الأنسب، وهذا الأمر ليس بالرؤى، ليس الدين بالتظني والتمني. الدين يؤخذ من الكتاب ويؤخذ من السنة، هذا المصدر الأساسي لمعرفة معالم الدين. وقرأت عليكم قوله تعالى بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. أنتم الآن في رحاب أمير المؤمنين. خلنا نأخذ كلمة عن أمير المؤمنين، اعتبروها أيضا هدية منه عليه السلام لكم، لكن شوية ثقيلة. والمؤمنون بحسب متابعتي المحدودة أي عشرات السنين في الحوزة العلمية، كنت ألاحظ أن طبيعة خطاب آل محمد، صلوا على محمد وآل محمد، عندما يحدثون عوام الناس ضعيفي الإيمان يعطونهم الجرعات التي تشجعهم، ولكنهم عندما يحدثون خواص أصحابهم يصارحونهم ويشددون عليهم القول من أجل النهوض بهم إلى مراتب أعلى. وإن شاء الله اليوم الذي جاء من أماكن بعيدة قطع مئات الكيلومترات حتى يصل إلى هنا يحدوه حبه وولاؤه للإمام المهدي عليه السلام، هو أكثر استعدادا من غيره لتقبل المعاني الرفيعة عن أمير المؤمنين عليه السلام. إن أمرنا صعب مستصعب، هاي صراحة علي، صراحة علي في خطاب شيعته في خطاب المؤمنين، إن أمرنا صعب مستصعب لا يحمله إلا عبد مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان، ولا يعي حديثنا إلا صدور أمينة وأحلام رزينة. هذا الحديث موجود في نهج البلاغة، وهذا الحديث مضمونه متواتر، ورد عن آل محمد بألسن متقاربة، بحيث الإنسان يصير عند قطع بصدور هذا الحديث عندما يتابع نصوص هذا الحديث ورواياته وأسانيده. هذه كلمة امتحن الله قلبه للإيمان عادة سمعتموها، شنو معنى امتحن الله قلبه للإيمان؟ هذه الكلمة لها جذر قرآني، والقرآن هو محور ثقافة الإسلام. رب العزة يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا رسول الله، هذا مو إنسان عادي اللي يتعامل معه على أساس تواضع النبي، هذا ربما يرتكب أمرا عظيما في بعض الأحيان فتحبط أعمالكم وأنتم ماذا لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله، امتحن الله، أيضا شوف هذا الكلمة، قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الموضوع سلوكي، الامتحان صار القلب للتقوى. الأمر إن أمرنا هذا موضوع إيماني، امتحان القلب صار لماذا؟ للإيمان. معنى امتحان القلب بإيجاز، أنا أحاول أن أختصر لأن بدأنا متأخرين. كلمة الامتحان مشتقة، كلمة امتحان مشتقة من الامتحان، وهكذا يقول بعض المفسرين أن الأصل في استعمالها إذابة الذهب أو الفضة وتطهير من غير الخالص. عندما يمتحن يعني شوفوا هاي كلمة الامتحان وكلمة الابتلاء وكلمة الاختبار هي تصب في باب واحد، لكن الامتحان هي ربما الكلمة الأكثر إيجابية فيها. ليش؟ لأن تتحدث عن البعد الخلوصي في هذه الغربلة اللي يصير. الفتنة أيضا من الكلمات، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ذيك الفتنة بها جانب آخر لكن هي أيضا ترتبط بهذا المعنى. يعني بعبارة موجزة، هناك عملية معاناة قلبية، تحديات، هذه التحديات هي التي تجعل القلب جديرا بالإيمان، يكون متسعا للإيمان. ولهذا ربما وجدتم أنتم فيما جربتم أنفسكم، أنتم ليس غيركم، تجربة شخصية في العوالم الروحية في بعض الأحيان لها آثار معرفية أكثر من الآثار التي نقرأها أو نسمعها. عندما جربتم معاناة فصبرتم وثبتتم، ألم تلحظوا زيادة في إيمانكم وقوة في بصيرتكم لم تكونوا تعهدوها لولا ما مر بكم من بلاء ومن محنة؟ إذن المحنة يعني شلون؟ يعني خلنا نحكيها باللغة الرياضية الشبابية، المحنة تدريب. التدريب من يصير قوي وضمن أصوله شو يصير نتائجه؟ يصير نتائجه أن الإنسان قابلياته تصير أقوى، واحد يدخل دورة تدريبية. وهذا الأمر من الذي يقوم به؟ مو الإنسان هو نفسه، التدبير إلهي. امتحن الله قلبه للإيمان. شوي نضرب مثال لو ما نحتاج، واضحة الفكرة؟ ما أدري، ما أسمع، واضحة؟ ما أحتاج أجيب مسلم بن عقيل وشلون امتحن الناس، هو كان بهذه المناطق. عند نخيل تشبه هاي النخيل اللي احنا نمر بها في هذه الأماكن. امتحن الناس ولم ينجح منهم الأكثر. خطر الموضوع، خطر. من حذرك كمن بشرك. احنا اليوم نريد نصير صريحين في هذا الشأن، نريد نبني إيماننا بشكل قوي ما استطعنا، والتوفيق بيد الله. بعض الروايات التي تحدثت في هذا الجانب تبين آليات الامتحان. زي نقول واحد يقول أنا أنتظر أنه تمر علي محنة، وأنتظر أمر بصعوبة ومصيبة حتى إيماني يقوى. لو أنا شنو اللي علي أنا لازم أسوي؟ هاي الغنيمة المهدوية اللي أريد أخذها اليوم، اللي إن شاء الله تكفينا مؤنة السنة إلى السنة القادمة، ناخذ برنامج عملي بحيث إحنا نصير في هذا الصدد. لأنه ذروة الإيمان هي الإيمان بالإمام المهدي عليه السلام، لأن الإيمان به هو بعد الإيمان بآبائه الطاهرين، وبعد الإيمان برسول الله، وبعد الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، هو اللي إحنا يصير عندنا هذه القمة الأمر اللي هو لابد منه، هو أن نؤمن بإمام زماننا عليه السلام إيمانا حقيقيا راسخا. شلون هذا الإيمان يتعمق؟ عندنا رواية يرويها البرقي. البرقي منه إحدى الشخصيات الكبيرة التي ما زال كتابها، وهو كتاب المحاسن، بين ظهرانينا. إحنا أكثر كتبنا تعرضت إلى التلف، لولا أن أصحاب الأئمة كتبوا كثيرا لضاعت لدينا معالم الدين، لكن هو بإشراف الأئمة صار هذا التوجه. هذا البرقي الرجل، هذا العبد الصالح العالم الكبير، هذا الرجل عاصر فيما يذكر في ترجمته أربعة من الأئمة: الإمام الرضا، والإمام الجواد، والإمام الهادي، والإمام العسكري. وتوفي في الغيبة سنة 274 للهجرة في أيام الغيبة، يعني حتى بداية إمامة الإمام المهدي عليه السلام هو أيضا كان موجود بحسب ما يذكر في ترجمته. هذا يذكر رواية. ثم بعد ذلك هذه الرواية الجليلة اللي هي تعطينا البرنامج الإيماني، اللي هو هذا زبدة المخض اليوم عندي أقدمه بخدمتكم. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ربما أنتم تنتفعون أكثر من المتكلم. أي هذه القضايا بعد توفيقات. هذه الرواية حتى تعرفون أهميتها. بعد ذلك يأتي الكليني في الكافي يرويها عنه بوسائط، لأن الكليني متأخر عنه. بعد ذلك يأتي الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق صاحب كمال الدين، صاحب هذه الكتب العظيمة التي ألفها، يأتي أيضا يرويها بوسائط عن البرقي. يعني إذن هي رواية من عيون الرواية، سندها تام، ما تضافر من الرواية عنها متواتر، يعني في الرواية عن البرقي الموضوع ما يقبل أي شبهة. شنو بها هذه الرواية؟ الرواية طويلة، أنا أشير إليها. ربما أنتوا بالطريق، أنتوا راجعين، إذا استرحتم في بيوتكم الليلة أو غدا تقرؤونها كلها، تبروها هذه نفحة من نفحات آل محمد. لأن هو شنو قيمة الإنسان يقعد يتكلم من آراء الشخصية؟ هو المهم النور وين؟ هو في الكتاب العزيز وفي الحديث الشريف. هذه الرواية تتحدث عن 70 سبب من أسباب قوة الإيمان، 70، وتتحدث عن 70 سبب من أسباب ضعف الإيمان. فتعطينا العناصر الإيجابية وتعطينا العناصر السلبية الخطيرة. الإنسان هو يحاول ما استطاع أن يبني نفسه. هذه الرواية اسمها رواية جنود العقل وجنود الجهل. جنود العقل وجنود الجهل. أقرأ عليكم شطرا قليلا منها، أنتم إن شاء الله راح تقروها كلها. يقول: والشكر هذا من جنود العقل، وضده الكفران، والطمع وضده اليأس، والتوكل وضده الحرص، والرأفة وضدها العزة، والرحمة وضدها الغضب، والعلم وضده الجهل، والفهم وضده الحمق، والعفة وضدها الهتك، والزهد وضده الرغبة، والرفق وضده الخرق، والتواضع والرهبة وضدها الجراءة، والتواضع وضده التكبر، إلى آخره. يريد يصير مهدوي، يعني هي شعارات ترفع وبوستات تنزل بالنت، هذا المهدوية تتقبلون بهذا التعريف؟ يعني هذا المشروع العالمي الذي يمثل تتويجا لرسالات الأنبياء، وفي طليعتهم سيد الرسل، سيد الخلق، النبي صلى الله عليه وآله، خاتم الأنبياء، الذي يمثل هذا التتويج والتجسيد العملي الواقعي العالمي له. يمكن أن يصير بشيء بسيط لو أن أمرنا صعب مستصعب، لكن الأبواب مفتحة له، يمكن لأي أحد أن يلج في هذا الباب وأن يتألق وأن يتفوق فيه. يريد برنامج، يقول أنا أريد أعرف برنامجي، هذا الأمر مذكور، يقدر يأخذه، يقدر يطبقه، يقدر يسوي مراقبة لنفسه، يقدر يسوي ميزانية لتطور هذا الأمر وانخفاضه في قرارة نفسه، يقوم بمراجعة، يستشير أخوانه في الله، المرأة تستشير زوجها، أمها، أبوها، القريبين، الرجل يستشير زوجته إذا كان يحبها في الله وتزوجها على هذا الأساس، يأخذ أيضا رأيها القريب من عنده، يصير ماذا؟ يصير عنده مشورة قريبة ومراقبة دقيقة، يقول له أنا شقد مطبق من هذه الأمور، إلى أن يقول: لا ولا تكمل هذه الخصال 70 اللي قلنا كلها من أجناد العقل إلا في نبي أو وصي نبي أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. يعني هناك مجال مفتوح. أيضا تلمحون كلمة شوي خلينا نحللها، يقول: ولا تكمل. يعني شنو؟ يعني إحنا هذه الصفات بها مراتب، فربما هي 100 درجة 100 مرتبة، ربما نحصل 10 منها، السنة الثانية نحصل 10 أخرى، صرنا 20، تقدمنا، ربما نتقدم إلى الأمام حسب الحالة وحسب البناء الروحي والمعنوي. فإذن هي ربما تكمل تبلغ إلى درجة الكمال، وربما تضعف. هذا الكمال العالي النهائي وين يصير؟ يصير لهؤلاء الثلاثة: نبي، وصي، مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. وأما سائر ذلك من موالينا فإن أحدهم لا يخلو من أن يكون فيه بعض هذه الجنود، جنود العقل، حتى يستكمل ويتقي من الجهل، فعند ذلك يكون تدريجا، شوفوا قاعد يعطينا البرنامج تدريجا، فعند ذلك يكون في الدرجة العليا مع الأنبياء والأوصياء، مع الذين أنعم الله عليهم ومن يطع الله ورسوله. شو يصير ذول دورهم مع الذين؟ هذا اللي أنتم من ترحون تزورون أمير المؤمنين آخر زيارة أمين الله، ماذا شو تقولون؟ اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، بعدين شو تقولوا له؟ واجمع بيني وبين أوليائي. مهكذا احنا بالزيارة نقول هاي ذروة ما نطلبه ونحن زائرون لموالينا. ايضا من تروح مثلا لزيارة الحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، قصدت حرمك واتيت الى مشهدك، هاي اخر زيارة وارث، القمة مالتها،
بعد ما يتحدث ويثني ويتفجع ويتضرع شو يصير بعدين بالأخير؟ شو يتحدث عن نفسه؟ يا أبا عبد الله قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه، شنو؟ أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. شوفوا هاي المعية إشقد هي مهمة. بعد ترحون للعباس عليه السلام، باب الحوائج، ساقي العطاشة، وإحنا عطاشة، عطاشة معرفة، عطاشة إيمان، عطاشة ثبات، وعطاشة بصيرة. أشهد أنك لم تهن ولم تنكر، وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين. بعدين شو تقول له؟ فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين. هذا اللي واللي هو يحب صاحب الأمر، شو يريد؟ يريد بس يظهر وهو بعيد ويكون من الخسائر، من الذين لا يثبتون، لو يريد يصير معه. اللي يحب الإمام المهدي يريد يصير معه لو بس يريد يظهر، من يريد يصير معه. هاي المعية يمكن أن تحصل كما ورد لدينا في كثير من النصوص، أن الإنسان إذا كان منتظرا حقيقيا لن يضره الأمر تقدم أو تأخر. شنو يعني لن يضره الأمر؟ لأن هو راح يصير عنده معية. هي المعية مو إلا معية مكانية، المعية ماذا؟ معية معنوية. هذه المعية المعنوية هي التي تقود بعدين إلى المعية في الجنة، هي التي تقود إلى المعية الأبدية إلى أبد الآبدين. هذه المعية ربما احنا عندنا بعض النصوص في زمان الغيبة، وهذا من الأمور الثقيلة قد يكون بعض الناس يستغرب من هذا. احنا عندنا بعض النصوص أن الإنسان في زمان الغيبة تكون أعماله وأجره وثوابه أضعاف مضاعفة لما يكون في زمان ظهور الإمام عليه السلام. شنو السبب؟ ربما تكون المعاناة أصعب، الإمام يكون واضح والحجة لائحة أمامنا، المفروض ماذا؟ أكثر سلم. أما نحن في غيبته نرعى عهده، نلتزم بميثاقه، ننتظر ظهوره، نحبس أنفسنا عليه، لا تستسلنا الأقدام ونذهب يمينا وشمالا نتعجل. بعض الناس عندهم مشاريع يحاولون فيها أن ينجزوا، يرفعون الشعارات لإنجاز العدالة كأنهم يريدون أن يقوموا مقام الإمام المهدي، ثم يسمون هذا تمهيد، يسمون هذا تمهيد. اللي احنا هواي بحثنا في النصوص ما وجدنا حجة على مفهوم التمهيد لحد الآن، مفهوم متسرب جاءنا، ما صار في وضوح عندنا عن أنه في نصوصنا الشريفة أن تدعونا إلى التمهيد. تدعونا إلى ماذا؟ إلى الانتظار. والانتظار كيف يحصل؟ بالمزيد من التقوى وأداء التكاليف. مو كل أداء تكليف إحنا لابد نقول أنه هو هذا تمهيد. هذا تقرب من الإمام عليه السلام لا بأس، هذا صحيح يكون مع الإمام. أما أنه لا، كأنه إحنا من الآن يلا عندنا مشروع ونريد كذا وإلى آخره، يقاد الإنسان في بعض الأحيان تحت اسم الإمام عليه السلام بالشعارات الموالية للإمام باتجاهات بعيدة عن الحجة التي نصبها لنا الإمام. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله، ارجعوا. من هنا انتزعنا مفهوم المرجعية، والمرجعية كما تعرفون حتى إذا تعددت الاجتهادات نختار الأعلم وفق القياسات الشرعية لاختيار الأعلم، ونحترم الباقين، نأخذ يعني نتعامل على أساس حقوقهم كعلماء محترمين ولهم مقامهم، ولكن العمل على أساس شو يصير؟ الحجة. شنو هي الحجة؟ رجوع إلى الأعلم، رجوع إلى الأعلم. ما يصير بعض الناس في الهلال يرجع للأعلم، في سجود السهو يرجع للأعلم، في زكاة الفطرة يرجع إلى الأعلم، في الشؤون العامة السياسية والمواقف الرئيسية يرجع إلى غيره. هذه بصيرة، هذا من أهل، هذا من الذين امتحن الله قلوبهم للإيمان، هذا من الصابرين الثابتين. قضايا بها موازين. بعضهم شي يقول لا احنا هذا الامر العقائدي ما نحتاج ان نقلد به، صحيح لو لا نحكي الكلام اللي يدور ويوصل، امور عقائديه ما نحتاج نقلد بها. هي الامر العقائدي اذا انت ما تقلد به يعني لازم يصير على يقين، واذا هذا الموقف الاعلم عند رؤيه اخرى شلون يصير عندك يقين؟ انت اقرب واحد يوصلك لليقين ماذا هو الاعلم؟ خو مو قناعاتك الشخصيه، انت مو مجتهد خصوصا في التفاصيل. المبادئ الأساسية يقينية، ما تحتاج تقليد ولا تحتاج، وهي متفق عليها في الجملة بين العلماء. التفاصيل والمواقف شو تكون؟ تحتاج إلى ماذا؟ إلى خبرة، إلى ثم بعضها بها مواقف عملية. المواقف العملية ماذا؟ فيها مواقف يرد لها رجوع إلى فقيه. رجوع إلى فقيه يعني منه غير الأعلم. أهل البصائر ما تستزلهم الشعارات ولا تأخذهم العواطف، ومعنى الانتظار فيه جذر من جذوره. انتوا شفتوا أنا قد أكدت على التقوى وعلى الالتزام وعلى أداء فرائض الله، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وتلبية الفتوى، هي واحدة من مظاهر الدفاع الواجب والجهاد والطاعة لله. زين خلي يصير واضح، مو بعدين تفسرون كلامي كما مثلا البعض يحلو له. لا، مواقف احنا مو دعاة انه نترك اداء تكاليفنا، ولكن معنى الانتظار وحده من معاني انه انا ما استعجل، ما استعجل، انا انتظركم، انتم تنتظروني. يعني ماذا؟ يعني انا اتقدم عليكم لو لا اكون وياكم، انتم تنتظروني يعني تتقدمون علي. وفي بعض النصوص أنه أمرنا بأن نحبس أنفسنا عليه. يعني ماذا؟ يعني إذا أكو شعارات أخرى، مناهج أخرى، برامج أخرى، دعاءات أخرى قبل ظهور العلامات، كلها هذه وين نلقيها؟ خارج المشهد، خارج القلب، خارج الاهتمام مهما كان إعلامها قويا. إذن نرجع إلى موضوعنا، هذا البناء الروحي والمعنوي وهذا التأصيل نحتاج فيه إلى امتحان القلب. امتحان القلب بعضه الله يمتحن قلوبنا للإيمان، بعضه يصير بماذا؟ بمصائب، بعضه يصير بصبر على الطاعة، بعضه يصير بصبر عن المعصية، لأنه الذي يبلغ هذه المبالغ العظيمة بأن يأخذ من جنود العقل ويترك جنود الجهل، هذا ايش راح يصير؟ هذا راح يصير ممن امتحن الله قلبه للإيمان. عملية الامتحان باللطف الإلهي، بالرعاية الإلهية، بالتوكل على الله، بالدعاء، بالتضرع، بالأخذ بالحجة الشرعية، بالرجوع إلى العلماء المبرئين للذمة حقيقة، مو بالرجوع إلى نزعات التصوف التي تقدم أنفسها بشكل أو بآخر يومية تطلع بصيغة معينة. ليش؟ لأنه أنا أشعر بجو روحي. يا جماعة الحجة مو أنه الإنسان هو يصير عنده لذة روحية. أنتوا سمعتوا فرد يوم واحد عرف الحجة أنه ما تحصل معه اللذة الروحية؟ تقبلون هذا الشيء؟ أصلا هو الإنسان من يريد يختار طعام يصير بس يكتفي باللذة؟ يا طعام لذيذ يكتفي به، لو لازم يعرف هذا الطعام شنو أصله، حلال نظيف بمثلا أضرار يلائم صحته بيلائم صحته، هو الطعام. زين شلون الدين والهدى شو يصير؟ والله أنا أدخلت الجروب الفلاني هو يبي أشياء جميلة حلوة تعجبني، أعيش أجواء روحية عالية وأنا أعيش في السمو. زين هو شنو هو السمو نفسه مطلوب؟ لو لا ورد في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه عن الباقر عليه السلام قال علمه ممن يأخذه. طعام شنو؟ هذا طعام. المهم ممن يأخذه. من أخطر الأمور المضلة هو ماذا؟ أننا في التعرف على معالم الدين نروح مع أهل البدع، نروح مع أهل الدعاوى، نروح مع كذا. ليش؟ مغمضين عيننا. ليش؟ يلا كلهم معممين. مو صحيح، كلهم يحبون الدين. قبلون انتوا هذا الكلام؟ خصوصا الأكاديميين، أكاديميين يقبلون باختصاصاتهم. إذا يجون بعض الناس يقرؤون بالنت معلومات ما يأخذوها من المختصين، تقبلون أنتم من موقعكم الأكاديمي تقبلون من عندهم أن يأخذوا معلومات من غير المختصين؟ لو أنتم تسخرون منهم في داخلكم أو ترثون الحالهم، تقولون دول مساكين ما يفهمون، يضللون، يخادعون. ليش؟ غير واحد يرجع لأهل الاختصاص. الدين أمر أعظم، الدين أمر أخطر. هذا من الاختبارات الأساسية، مصدركم المعرفي تعرفون من أين تأخذونه، من العلماء الموثوقين الحقيقيين لتعرفون تاريخهم العلمي، تعرفون مكانتهم في الحوزات العلمية. وإذا اختلف الفقهاء، فقهاء إذا اختلفوا الرجوع لمن يصير؟ للأعلم. مما يؤسف له أن البعض أصلا ما يأخذ من الفقهاء، يأخذ من أشخاص أصلا هم بعيدون عن الفقه. إلا تعال صدر بيان وقول فلان ضال منحرف، يلا احنا نتركه. هذا بالله منطق؟ احنا ميزاننا مو التصادم مع الأشخاص، احنا ميزاننا اعرف الحق تعرف أهله. ميزاننا نحدد المنهج ثم يتحدد المسار على أساس المنهج، مو ميزاننا صراعات. احنا مو سياسيين، ولا عندنا انتخابات كل 4 سنوات، ولا احنا عندنا منافسات لشيء. كل واحد من عندنا اذا هو مخلص وصالح وصادق بينه وبين الله يريد يؤدي ما عليه، يريد يبلغ، يشرح الأمور ويكون ناصحا للناس، وعلى هذا الأساس جلست بين يديكم. يريد يشرح الأمور ويختار الأمور الأساسية المهمة التي تحمي الناس وتمثل بالنسبة لهم مسارا مأمونا باتجاه العلاقة مع الله عز وجل. ومهما نقول ومهما نعاني نبقى مرارا رأيت قبناكم العلماء، يعني هم يعرفون الحقائق كاملة. العلماء هم أكثر الناس إدراكا لأهمية علوم آل محمد، ويأخذون الحجة وفي بعض الأحيان يتحيرون ما هو العلم التام، يأخذون ما وصل إليهم. مرارا رأيت دموع فقهاء حسرة وشوقا لصاحب الأمر، لأن تبقى أكو أمور غامضة بالتفاصيل، أمور هامة وغامضة. هو يمشي على الحجة الشرعية، ما عنده دليل معين يرجع إلى الأصول العملية، يرجع إلى كذا. تعرفون هذه المناهج بعد في حالة الشك الإنسان ماذا يفعل؟ فإذا هم العلماء والفقهاء هم بهذه الدرجة من الشعور بالحاجة إلى من؟ إلى ظهور إمام زمانهم وألطافه، فكيف الناس العاديين مثلي وأمثالي؟ فكيف؟ لهذا يصير لجوءنا إلى الله أقرب وأوصل طريق لبلوغ هذه المرتبة، أن يكون الإنسان ممن امتحن الله قلبه للإيمان. أقرب طريق هو ماذا؟ هو اللجوء إلى الله والتضرع إليه والطلب منه والاعتماد عليه، وعدم الاعتماد على الذات ولا على أحد من الخلق، والتوسل إليه بحججه على الخلق. وفي طليعتهم الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه. شو تقولوا له؟ شو تقولون بحمسات دعواتكم في شهر رمضان؟
اجبر به فقرنا، سد به خلتنا، يسر به عسرنا، بيض به وجوهنا، فك به أسرنا، أنجح به طلبتنا، أنجز به مواعيدنا، وأيضا من جملة الأمور واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الهداية لها أسباب، من أهم أسبابها هو التضرع بالإمام عليه السلام، التوسل إلى الله والتضرع به، والتضرع والتوسل به إلى الله عز وجل لكي ننال ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجأة تشوفون الأمور تيسرت وصارت واضحة، والله سبحانه وتعالى خلى أمامكم طريق واضح ومريح وحجة، والحمد لله. نحن أمة على المستوى المرجعية الدينية عندنا غنى، العالم كله منعطف علينا وينظر إلينا نظرة إكبار وإجلال. هذا الكلام شعار أقول في خطاب، لو هذا واقع. يقول العالم عندما يأتي إلى بيت المرجعية، تذكرون قبل سنة وأيام عندما جاء البابا شنو كان كلامه؟ أنا أكثر شيء جعلني أهتم في هذه الزيارة تدرون شنو؟ أن شفت حديث البابا أول ما قابل السيد، وحديث البابا بالطائرة بعد ما رجع، شفت طفرة في إجلاله للسيد السيستاني المرجع الأعلى دام ظله، وصلوا على محمد وآل محمد. شنو معنى ذلك؟ معنى ذلك هاي جلسة واحدة سوت عنده نقلة في رؤية الحقيقة، وهو بحيث تحدث عنها بشكل مباشر. يعني ماذا؟ يعني احنا عندنا هذه الذخيرة، ما يصير هذه الذخيرة البعيدون يعرفونها والقريبون يعرضون عنها، يحوطونهم ما درت معايشهم. فإذا محصوا بالبلاء أعطاهم توجيه على خلاف ما تهوى أنفسهم رأيتهم وهم يصدون. تقبلون هذا؟ هذا الخطر. لولا ذلك لم نكن نحن اليوم في أمان. لولا وجود إيمان راسخ عند جموع كثيرة من شبابنا ممن تطوع ولم تتسنى له الفرصة لكي يقاتل، ممن تطوع وقاتل، ممن قاتل وجاهد حتى استشهد، لولا هؤلاء لهذه عندهم هذا الإيمان الراسخ بالمرجعية ما كان كل هذه الأمور. زين احنا بربكم بس على مود هاي الدنيا وحتى نقعد وحتى نأمن، هي هذه المهمة؟ لو لا، اكو اشياء هواية اعظم من هذا. في الانسان يصير وجهه ابيض امام الله عز وجل، امام صاحب الامر يصير وجهه ابيض. فالله الله. وايضا لابد ان تعرف السيد المرجع الاعلى دام ظله ليس شخصا فريدا، وانما هو خريج اول من مدرسة، والمدرسة موجودة ومستمرة، والمدرسة موجودة ومستمرة. والموضوع مو أيضا علاقة أشخاص، وإنما هو هذا المنهج لابد أن يبقى ويستمر وأن نلتزم به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم، أن يقضي حوائجكم، أن يبارك بكم، وأن يوفقكم لأداء فرائض الله، ومن أهمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مظانه ووفق شروطه. اليوم نحن أحوج ما نكون إلى أن تنمو درجة الوعي في الأوساط الشبابية اللي هي مستهدفة بشكل استثنائي، وفي الأوساط الشبابية النسوية اللي هي مستهدفة مرتين. والمرأة في هذا عصرنا، المرأة المؤمنة الصالحة المهدوية الحسينية المرجعية، المرأة ربما هي تعدل أضعاف من الرجال في هذه المعركة الثانية المرجعية تحدثت عنها من أيام انشغالنا بالقتال.
قالت عندنا معركة أخرى أهم، اليوم إحنا بالمعركة الثانية وأنتم تمثلون طليعة في هذه المعركة الثانية، فاعرفوا قدركم واعرفوا مسؤوليتكم واحمدوا الله عز وجل على ما حباكم من إيمان ومن ألطاف ومن حجور طيبة ربتكم على حب رسول الله وأهل بيته، ويسرت لكم أن تكونوا في هذا الصراط. من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. المؤمن يحتاج أن يشعر بالنعمة يتنعم بها، يلتذ بها لذة روحية، يشعر ألطاف من الله عز وجل في هذا الشأن. ومن ألطاف الله بنا أننا اليوم في هذا الوقت في ذكرى ميلاد إمام زماننا نحن جئنا إلى بيته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يردنا خائبين. ضيوف سيدي أبا صالح، احنا ضيوفك وأنتم أهل الكرم وأنتم أهل الجود وأنتم الشفعاء إلى الله، وأنتم تعطون من يسألكم ويتوسل إلى الله بكم في كثير من الأحيان على أساس كرمكم لا على أساس لؤمه وتقصيره بين يديكم. فلهذا ربما ومن الطبيعي جدا، وهذا رجاؤنا بالله، تكون العطايا فوق ما نحسب ونتوقع ونتصور، لأن هذه عطايا هي مما وهبهم الله، والله إذا أعطى يعطي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك وأن يتقبل أعمالنا، والشكر الخالص والتقدير والاحترام لكل من ساهم في إنجاح هذا المهرجان، أخص بالذكر منهم اللجنة المنظمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في توفيقهم، أخص بالذكر منهم أمانة مسجد السهلة وكل الأخوة الكرام الذين كان لهم هذا الدور في أننا اجتمعنا في هذا المكان المبارك في هذا اليوم العظيم في هذا التقاطع بين الزمان والمكان الذي يفوح نورا من كل جوانبه. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.